بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وصفة الكره لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على القاعدة التي يذكرها أهل السنة والجماعة التي هي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله عز وجل: هل تعلم له سميا، وقول الله جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله، وقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يجوز لأحد أن يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولذلك هذه الآيات قواعد عظيمة في هذا الأمر. المسألة الثانية أن العدد هنا لا مفهوم له، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد التنبيه على مسائل هامة، وإلا ما يرضاه الله عز وجل كثير، وما يكرهه أيضا جل وعلا كثير، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أهم ما يمكن التنبيه عليه. المسألة الأخرى يعني نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على كل ما ينفع أصحابه وأمته، ويحذرهم أيضا موارد الهلاك. من الفوائد أيضا أهمية التوحيد، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر التوحيد، فقال: فيرضى لكم أن تعبدوه، يعني توحدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن الشرك ضد التوحيد. ومعلوما بأن أول أمر في القرآن هو في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن الأصل في خلق العباد وفي خلق الخلق عموما هو أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما الشرك فهو أعظم ذنب عصي الله به، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن أهم ما ينبغي على المسلم الاهتمام به هو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والحذر من الشرك، فإن الشرك ذنب لا يغفره الله إذا لقي العبد ربه ولم يتب منه. الأمر الثالث أو الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الثالث. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمقصود بحبل الله دين الإسلام، وهذه من أعظم الوصايا. ولذلك الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر بالاعتصام بحبل الله والثبات على دين الله كثيرة. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة على طاعة الله، وأنها عن التفرق في مقامات ومجالات كثيرة. جاء وردت الأحاديث بذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هذا من أعظم الأسباب المعينة على الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق والخلاف. ولذلك قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة لما سألوه عن العصمة وعدم الانزلاق والانحراف، قال من ناجي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك شريعة الإسلام جاءت بالنهي عن التفرق في الأديان والأبدان. أما الأديان فالتزام دين الإسلام، فمن التزم دين الإسلام فقد التزم ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاجتماع، وهذا ما سيأتي ذكره فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قبل ذلك من المهم جدا أن الاعتصام أيضا لما يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، هناك أيضا مجموعة من الأمور التي تعين على الاعتصام، منها طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، والتزام جماعة المسلمين وهم يعني الشعب اللي على الأرض، وعدم الخروج على ولاة الأمور لا بالكلام ولا بغيره. هذا مما كان يؤكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أحد العوامل المحققة لمسألة الاجتماع وعدم الافتراق. وأما ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام فهو قيل وقال. قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود بقيل وقال يعني نقل الكلام، قال ويقولون، قيل وقال وشيء من هذا القبيل. وهذا يدخل فيه الغيبة والنميمة والكذب، فضول الكلام غير ذلك. وكثرة السؤال، والأسئلة على نوعين: أسئلة ينتفع بها السائل وينفع غيره أيضا ممن يستمع إلى سؤاله، وهذا مشروع. ولذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان الصحابة يفرحون إذا جاء الأعرابي العاقل ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا أسئلة الغرض منها بث الفرقة والأغاليط والإزراء بالعلماء، هذا مما جاء النهي عنه، أو أشياء لم تقع أو أشياء يعني لا ثمرة من ورائها. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الأغلوطات، كثرة السؤال. وفي معنى آخر ذهب إليه بعض العلماء أن السؤال المقصود به هنا سؤال المال، يعني استعمال الكدية والشحاذة مثلا، هذا معنى ذكره بعض العلماء، والمعنى الأول أرجح. وإضاعة المال، إضاعة المال، المال أحد، المال هو عصب الحياة وأحد النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الناس والعباد. ولذلك المال الأصل فيه العصمة، الأصل في المال العصمة، والمسلم مطالب بأن يحافظ على ماله وأن لا يسرف وأن لا يبذر. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإضاعة المال يكون بين ما بين إسراف وما بين تبذير. أما الإسراف فهو إتلاف المال عن طريق الزيادة في القدر المباح، في قدر المباحات، هذا يسمى إسراف. مثل ما يقال فلان أسرف في الأكل، يعني زاد على قدر الحاجة فأصيب بالتخمة. فالتبذير لا، يكون في الحرام حتى ولو كان قليلا، ولو درهما واحدا. فمن وضع درهما في الحرام ولو كان درهما واحدا فقد بذر. ولذلك الإنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا بإجمال ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعمال التي هي مما يرضى الله عنها وعن أصحابها، والأعمال التي مما يكره الله عز وجل فعلها ويكره فعل أصحابها ويكره أصحابها. ولذلك يلتزم المسلم بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا البركة في العمر والمال والعمل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم مافق شيخ وأحسن الله إليكم. استمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة، أخ أحمد تفضل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
حياك الله وياك، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
سؤال تفضل الشيخ. والله لو سمحت
تفضل.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد أسألك، في عندي والدتي إجاها خبر يسرها، شايف شلون؟ وأنذرت نذر أنه تمشي مسافة تقريبا شيء 1.5 كيلومتر روحها رجعة حافية، يعني حفيان يعني النعال.
نعم.
شلون عزكم الله. هذا وشهر صيام. انا خايف عليها انه يعني مريضة سكر يجرحها شيء او يعور رجلها باي شيء. هي لفتوى
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد.
بس السؤال الثاني لو سمحت
تفضل.
سيدنا الشيخ، من كم يوم اشتريت سياره ورد رجعتها لصاحبه، ما طبعا ما استغته ولا اي شيء، وطبعا كتب عقد بينه وبينه، رجعت السيارة. هذا هو يسمى نقض العهد يعني ولا شيء؟
ان شاء الله. السبب يعني هل بها عيب او شيء؟
بها عيوب كثيرة. نعم. شلون؟ ما بس بالكلام اعطيته رعبون تقريبا 500 ورفض يرجع ليها.
ان شاء الله.
طبعا انا اللي عرفت انه ابطل السياره ما اخذها.
ان شاء الله. واضح ان شاء الله اخ احمد.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك. حياك
الله.
نعم. جزاك الله شيخ. سؤال الاخ احمد يقول ان والدته يقول كبيره في السن وبها مرض السكري، ويقول فالشيخ جاءها خبر مفرح، نذرت ان تمشي يعني 1.5 كيلو حافيه وتصوم شهر. فيقول فالشيخ انا خايف عليها الان لان بها مرض السكري، اذا مشيت حافيه ان يصيبها شيء يجرحها. فيقول فالشيخ حكم ان يعني لا تفي بالنذر.
الحمد لله. اولا بالنسبه للنذر من حيث الحكم الشرعي مكروه، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، والراجح بأنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. المسألة الثانية بالنسبة للنذر، إذا كان ليس فيه شيء محرم فيجب الوفاء به، ولذلك والدتك نذرت في أمرين مباحين، الأول المشي والثاني الصيام. فبالنسبة للمشي يجب عليها أن تمشي مسافة 1.5 كيلو كما أنها نذرت، ولا يلزم أن يكون على حصى ولا على مكان يؤذي، فممكن أن تمشي على في الحديقة مثلا أو تمشي على الرمل مثلا وتحقق هذا النذر إن استطعت، وإن لم تستطع فعليها إطعام 10 مساكين إن لم تستطع، وغلب على ظنك بأن لا تستطيع، وربما هي امرأة كبيرة وقد يؤذيها هذا الأمر، فتطعم 10 مساكين. كذلك مسألة الصيام شهر، فإن الواجب عليها أن تصوم شهرا كاملا يجب عليها أن تصوم. إذا كانت عاجزة عجزا كاملا بحيث أن لا تستطيع أصلا صوم رمضان، رمضان ما صومه، نعم تنتقل إلى إذا كانت لا تستطيع الصوم أصلا تنتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت تستطيع الصيام أصلا لكن مسألة النذر عجزت عنه، فهنا تطعم 10 مساكين مثل الحالة الأولى، فيكون عليه إطعام 20 مسكين.
ساك الله خير فنصيخ معنا هذه المكالمات. نعم نعم فالشيخ لن تجهز، يقول أنه اشترى سيارة، ويقول فالشيخ بعد أن أخذها ودفع الأربون، فيقول فالشيخ كتب بينه وبين البائع عقد، ثم يقول لما استعملها يوجد بها بعض العيوب، فيقول أرجعت هذه السيارة، لكن فالشيخ يقول البائع رفض أن يرجع لي الأربون.
الحمد لله، بالنسبة لمن اشترى سلعة معينة فإن له الخيار في مسألة إمضاء البيع أو عدم إمضائه. فهناك عندنا ما يسمى بخيار المجلس، بمعنى أنك إذا عقدت عقدا على سلعة معينة فلك الحق في إرجائه ما دمتما أنت والبائع في المجلس، يعني ما تفرقتما بأبدانكما، حتى لو دفعت الثمن يجب عليه أن يرجع إليك المبلغ ما دمتما في المجلس. أما إذا تفرقتما بأبدانكما فهنا هناك خيار اسمه خيار العيب. فإذا كان في السلعة عيب معين وفعلا يعني عرضتها فتبين بأن هناك عيب لم يخبرك البائع به، فليس للبائع الحق أبدا أنه ما يقبل إرجاع السلعة هذه السيارة، وهو بالخيار إما أن يرجع السيارة ويعطيك الثمن كاملا بما فيه العربون، وإما أن يعطيك الفرق بين كونها سليمة ومعيبة، بحيث يقدر أو يقدر المختص هذا العيب بالثمن الفلاني، يقول مثلا أنت اشتريتها 100,000 على أنها سليمة فتبين بها عيب، فأهل الخبرة يقولون بأن العيب هذا قيمته 10,000 أو 20,000، يرجع لك هذا المبلغ وجوبا، وليس له الحق أن يقول لك والله أنا لا أرد لك العربون. العربون هذا هو جزء من الثمن، جزء من الثمن. صحيح الراجح من قول أهل العلم أن له العربون إذا الإنسان ما جاء واشترى، لماذا؟ لأنه حبس السلعة عن صاحبها، بحيث أنه ممكن يأتي أحد يشتريها وأنت حبستها، أنت الآن اشتريت السيارة وأخذتها فتبين أن بها عيب، يجب عليه أن يرجع لك المبلغ كامل بالعربون.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
حياك، جزاكم الله خير.
حياك الله، يحفظك بارك فيك.
مبارك.
جزاك الله خير.
حياك الله.
عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
نعم.
سؤال الأول، حكم وضع الإبهام على شحمة الأذن أثناء التكبير.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز حمل المصحف في الصلاة؟ والسؤال الثالث، حكم صلاة المسبل؟ والسؤال الرابع والأخير، ما صحة حديث لا تصلوا البتراء؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، الله يحفظك بارك فيك. نعم أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الشيخ، السيارة عليها زكاة؟ إذا الواحد يملك سيارتين هل عليهم زكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في صلاة الجمعة يعني على كثرة المصلين الصلاة تصير خارج المسجد، بس خارج المسجد يعني قدام الإمام، يعني مش مفروض أنه يكون يعني الناس وراء الإمام كلها، بس لضيق المكان الناس بتصلي قدام الإمام برات المسجد خارج المسجد.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ إبراهيم، تسمع الرد من الشيخ، حياك الله. بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
أنا عندي سؤالين، سؤال أخت الزوجة مع بنتها، هل أعتبر أنا محرم لهم في السفر أو في المكان الخلاء؟ مثلا أختليت فيه وما أعتبر أنا محرم لهم. السؤال الثاني، أنا الآن متحرك من أبو ظبي للعين، هل يجوز لي أجمع العشاء مع المغرب؟ يعني رغم أن أنا بوصل العين قبل ما يصلوا العشاء، يعني أنا بوصل بعد ما أذن العشاء. جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، حياك الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم الشيخ. هذا
الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم سؤال بالنسبة لل، إذا كان إنسان يقرأ قرآن في الصلاة وغلط في آية، هل يغير الصورة والله يواصل؟
نعم.
غيب يعني بيقرأ في يصلي في الصلاة بيقرأ في القرآن.
إن شاء الله.
حصلنا ولا غلط في آية، هل يكمل في نفس الصورة أم يجيب صورة جديدة؟ أما السؤال الثاني بالنسبة للإمام، الإمام هل هذا فرض والله إذا صح الإمام ولا صح مثلا؟
كيف كيف؟ إذا الإمام،
إذا الإمام أخطأ وأنت ما صح حسبه، قال عليك ذنب باسم الحكايات.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول حكم وضع الإبهام على شحمة الأذن في تكبيرة أو مع تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وباستقراء النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته لم نجد أنه كان إذا كبر وضع إبهاميه على شحمتي أذنيه، وإنما كان يرفع يديه مكبرا واضعا كفيه بين رأسه وكتفيه أو عند منكبيه صلى الله عليه وسلم. أما لمس شحمة الأذنين بالإبهامين فهذا لم يثبت، وهذا نوع من أنواع الوسواس.
جزاك الله خير شيخ. الأخ راشد يسأل حكم حمل المصحف في الصلاة.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان لا يحمل المصحف في الصلاة، هذا هو الأصل، لكن إن احتاج إليه بحيث أنه يريد أن يختم أو أن يطيل القراءة وهو لا يحفظ فيجوز في النفل، يجوز حمله في قيام الليل أو في النفل. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم سهل صلاة النافلة فيجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، وأما الفرض فلا، إلا إذا كان بالنظر، فإذا وضع المصحف أمامه قبل أن يكبر وضعه على كرسي المصحف يسمونه أو الحامل وفتحه وقرأ منه نظرا بعينيه مثلا حال الصلاة يجوز، أما أنه يقلبه في صلاة الفريضة فلا.
ذاك الله خير الشيخ. أيضا سأل يقول ما حكم صلاة المسبل؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المسبل صحيحة، و ليس لصحة الصلاة أو للصلاة علاقة بالإسبال، الإسبال بابه آخر، ولذلك من صلى وهو مسبل فالصلاة صحيحة، لكن عليه أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق برفع الإزار أو الثوب أو البنطال إلى الكعبين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن صحة حديث لا تصلوا البتراء.
الحمد لله، لا يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم أو في صلاة البتراء، وهذا من الأحاديث المكذوبة المصنوعة المختلقة المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ترويج مثل هذه الأحاديث ولا نقلها إلا على سبيل التحذير منها.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا سأل الأخ إبراهيم عن إذا كان عنده يقول أكثر من سيارة، هل عليها السيارات الزائدة أكثر من واحدة؟ يقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، كل ما يقتنيه الإنسان ليس فيه الزكاة، سواء كان سيارات أو أثاث أو بيوت مثلا، ما دام أنها للقنية وللسكن فلا زكاة فيها. فلو كان عندك 10 سيارات في البيت للاستعمال ليس فيها الزكاة، ليس فيها زكاة. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن صلاة الجمعة، يقول فضيلة الشيخ أن البعض من الناس بسبب ضيق المكان صلى خارج المسجد أمام الإمام.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل التي حولها خلاف عند بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى بطلان الصلاة أمام الإمام، يذهبون إلى بطلان الصلاة أمام الإمام حتى ولو كان لحاجة. والقول الثاني وهو الراجح أن إذا كان ثم ضرورة أو حاجة بحيث أنه لا يمكن الصلاة إلا بمثل هذه الصورة فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن أقصى ما يمكن أن يقال في حكم الصلاة خلف الإمام الوجوب، فالمأمومون يصلون خلف الإمام وجوبا، وعندنا قاعدة شرعية أن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فإذا عجز الناس عن الصلاة مع الإمام إلا أمامه مثلا فيجوز في مثل هذه الحالة، وهذا الذي يظهر أنه هو الراجح والصواب ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ بن ناصر رئيس. هل يقول هل أخت الزوجة وابنتها يقول هل أنا محرم لهم يجوز أن سافر معهم أو أخلو بهم؟
الحمد لله، بالنسبة لأختي الزوجة وابنتها لست محرما لهم، لأن بينكم حرمة لكن حرمة مؤقتة، وسببها زوجتك التي هي أخت هذه المرأة، ولذلك لا يجوز لك ويحرم عليك أن تخلو بها أو أن تتعامل معها كما يتعامل الإنسان مع إحدى محارمه، لا هي ولا ابنته، لأن الحرمة بين الرجل والمرأة على نوعين، حرمة أبدية وحرمة أمدية. أما الحرمة الأبدية مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاعة كما جاء ذكر في القرآن، وأما الحرمة إلى أمد إلى وقت يعني فسببها وجود مانع مثل أخت الزوجة، فلو طلقت امرأتك والفال بعيد إن شاء الله أو ماتت مثلا بعد عمر طويل جاز لك أن تأخذ أختها، إذن هنا هي محرمة عليك، فلذلك لا تخلو بها ولست محرما لها في السفر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بناصر فالشيخ يقول أنه يسافر أو سيسافر من أبو ظبي إلى العين، يقول هل يجوز لي أن أجمع المغرب مع العشاء؟
الحمد لله، إذا كنت في مدينتك الآن لا ما يجوز لك أن تجمع ولا أن تقصر حتى تشرع في السفر. أما إذا كان قصدك لا أنت الآن تريد أن ترجع إلى مدينتك، نعم يجوز في مثل هذه الحالة. أما إذا كنت تقول الآن أريد أن أصلي المغرب أجمع العشاء معه ثم أسافر، لا هذا ما يجوز حتى تشرع في السفر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ عمر فالشيخ سأل يقول أو معنا مكالمة وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله خير بارك الله.
وياك الله يبارك فيك.
طال عمرك أبغي أسأل فضيلة الشيخ عزيز الله خير.
نعم.
سؤال، أيهما الأفضل بين الصلاة والإقامة، الدعاء أم قراءة القرآن؟
نعم.
يعني بين الصلاة والإقامة اللي جالسين مثلا في المسجد أو غير المسجد، في المسجد طبعا. تدعي ولا تقرأ القرآن أفضل شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو بدر. تسمع رد الشيخ. فالشيخ سؤال له عمر بالنسبة يقول إذا كان يقرأ في الصلاة وأخطأ في آية هل يغير الأفضل أن يغير السورة أو يكمل مع وجود الخطأ؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في القراءة في غير الفاتحة فإنه يحاول أن يستذكر ولو عاد إلى القراءة مثلا أعادها من أول أو رجع إلى الآية التي قبلها، وإذا أغلق عليه وصعب عليه الأمر الأفضل أنه يركع، لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكفيك لو آية واحدة وتركع، ولو انتقلت إلى سورة أخرى لا حرج، لكن الأفضل أن تركع.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كنت أصلي مأموم خلف الإمام، الإمام يقول أخطأ في القراءة، هل يجب علي أن أصحح له أفتح عليه؟
الحمد لله، إذا كان الخطأ في الفاتحة نعم يجب، وأما إذا كان في غير الفاتحة فمحل خلاف بين العلماء، والراجح أنه نعم تفتح عليه، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك يعني أن تفتح على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية، فقال: ما منعك يعني أنك تفتح علي؟ فلذلك نعم يشرع لك أن تفتح عليه.
جزاك الله خير الشيخ أبو بدر. يقول: بين الأذان والإقامة ما الأفضل، هل الدعاء أو قراءة القرآن؟
الحمد لله عندنا قاعدة مهمة في هذا، وهي أن المصالح إذا اجتمعت فالأكمل والأفضل والأحسن تحصيلها كلها، فتدعو وتقرأ قرآن وتذكر الله عز وجل. طيب، والدعاء هنا آكد. لماذا؟ لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فلو يعني استغرقت الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء، طيب حسن، ولو جمعت بين الدعاء والقراءة والذكر بعد يكون أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: هل يجوز قول والدعاء بقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في السجود في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للسجود يشرع فيه الإكثار من الدعاء، وذلك للآية الكريمة: واسجد واقترب. قال العلماء: والاقتراب هنا يكون أيضا فيه دعاء، لأنه قرب من القربات. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولذلك لو اختار المصلي دعاء وهو آية قرآنية لا حرج، لأن يخرج على أنه آية، يخرج على أنه آية، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يخرج على أنه آية. وأما قراءة القرآن قصدا في السجود فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت أنه قال: أمرت أن أقرأ القرآن قائما. نعم،
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أخ سعيد، تفضل.
يا أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد.
أول شيء نشهد على حب الشيخ عزيز، الله يبارك فيه وسدد أمره ويفتح عليه.
أحبك الله يا أخي، يا مرحب ومسهلا.
وعندي يعني استفتاء يا شيخ، رغبة في الفتوى لأمر مهم يعني تعرضت له، وحبيت والله أسمع منك وناخذ هذا التوجيه. يعني الشيخ أنه كان في فترة من الفترات مررت ب يعني ضائقة، وسبحان الله عرض علي أحد الأقارب استلام سيارة، واستلمت السيارة على بركة الله وبدأت أتجول فيها تنقل لما ثبت أموري المهنية وغيرها. اكتشفت بعد فترة يا شيخ أنه أنا كل ما أروح مكان أو أروح لي يعني أموري الخاصة لي ولزوجتي والأهلي، فيتفشى بين الأقارب أنه سعيد راح فلان مكان الفلاني وسوى وحط و وأزعجني جدا يا شيخ أنه يعني بعض الأخبار متعلقة بالإنجاب والمستشفيات والأشياء هذه. فتضجرت وعزمت على إرجاع السيارة، ويعني أريد الحسنة في التعامل مع الأقارب وإرجاع السيارة بطريقة لبقة، بس يعني الحكم الشرعي يا شيخ، هل هذا الأمر جائز في وجود أجهزة تتبع مثلا لسيارة أنت تقودها وأنت ما تعرف، ثم أن تكتشف في الورشة أنه بالفعل كان هناك جهاز تتبع؟ وآلمني، لكن ما حبيت أني أواجه يعني ذوي القربة، فكيف أجمع بين الحسنى وكيف أجمع بين يعني أو معرفة الحكم الشرعي لي يعني التعقب لي أنت ما أذنت له في هذا الأمر؟ والله يعطيك العافيه.
الله يعافيك، جزاك الله خير اخي سعيد، الله يحفظك ويبارك فيك. فضل الشيخ، سؤال اخي سعيد، كان فضل الشيخ يقول ان احد الاقارب اهداه سياره، يعني فضل الشيخ يقول اقضي بها حوائجي، بعد مرور يعني فترة يقول اكتشفت أن بها جهاز تجسس، فيقول فضل الشيخ أريد أن أرجع هذه السيارة إلى هذا القريب بطريقة لبقاء من غير أن يحصل بيني وبينه يعني فضل الشيخ يقول قطيعة.
لكن أنا ما فهمت الجهاز من الذي وضعه؟
كان فضل الشيخ القريب الذي هداه هذه السيارة وضع له هذا الجهاز.
نعم 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 الحمد لله. أولا بالنسبة للإهداء طبعا بين الأصدقاء والأقارب والأرحام مما يعني جاءت به النصوص الشرعية، ولذلك يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، في وجه من أوجه التفسير وإن كان مرجوحا أن المقصود هنا التحية هي الهدية، وهذا مرجوح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وورد عنه في حديث متكلم في إسنادي الهدية تسل السخيمة من الصدر. لكن عندنا قاعدة ولله الحمد عامة، وهي مشروعية الهدية، وأن سبب من أسباب التحبب وسبب من أسباب تقوية العلاقات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية حتى من غير المسلمين وكان يثيب على الهدية. الأمر الآخر طبعا لا يجوز للإنسان أن يمن في هديته وعطيته، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تمنن تستكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. ولذلك الناس ما يتحملون المن، تقول العرب حمل الجبال ولا من الرجال، حمل الجبال ولا من الرجال، والناظم يقول قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة. فقضية أن الأخ وضع جهاز تتبع وكذا هذا لا يليق إلا إذا كان بريء من هذا، بحيث أنه ألصق هذا الجهاز في سيارته أو وضعه مثلا شخص آخر مثلا معذور في هذه الحالة. فأنت الآن أخوي الفاضل أخوي سعيد عندك يعني ترتيب لهذه المسألة. المسألة الأولى إذا وصلت إلى قناعة بأن الذي وضع هذا الجهاز هو المهدي وهو يريد أن يتتبعك ويذيع والله فلان كان هنا ومرة هنا ومرة هناك، فهذا طبعا لا يليق، يجب عليك أن توصل له رسالة بأن هديته وعطيته وصلته ووصلته بطلت، لأن هذا يبطل الثواب كما يبطل الخل العسل، فترجع إليه السيارة وتخبره بهذا الشيء وتنبهه على أن هذا غير صحيح وأنه لا يجوز. الأمر الثاني إذا تبين لك براءة الرجل وسلامته وأنه ليس هو الذي وضع، فترفع الجهاز وتتعامل تعامل الإنسان الذي يحترم هذا الصديق أو هذا القريب. وأما تقول والله الآن لو أنا كشفت الأمر ومثلا أخبرته سيترتب على ذلك مفسدة، ترفع الجهاز عن السيارة وتتعامل بشكل ودي معه، وممكن تعطيه سيارة في مقابل سيارة حتى يبقى الود ويبقى يعني تبقى الألفة بينكما، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله يحييكم.
الله يبارك فيك تفضل أبو كريم.
بنصيحة من الشيخ.
نعم.
سؤال بخصوص يعني أمور عائلية زواج وطلاق، إذا شخص يعني وصل يعني خلينا نقول هو تزوج على زوجته، فزوجته الحين الأولى يعني رافضة تماما موضوع الزواج الثاني، وبتخيره بين أنه يا يطلق الثانية يا أنها رح تستمر في أسلوب عدم الطاعة له. فهل هو يعني شو التصرف اللي يتصرفه؟ هل يستمر مع الأولى بالمعروف أو الأفضل أنه مثلا خلص يعني هي طالبة الطلاق أو يطلق الثانية، أو أنه إذا استمر في الزواج بينهم راح تكون يعني زوجة غير مطيعة له، وهي دائما تبرر هذا الشيء بأنه أنت تزوجت علي فأنا يحق يعني من وجهة نظرها أنه الدين مش بس أنك تتزوج علي، برضه أنا عندي ردة فعل وأنا أبرر أنه كل أفعال اللي معاك لعدم طاعتي لك لسبب أنك أنت الأمر اللي تصرفت فيه. فلو نصيحتي الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع نصيحة أبو كريم، جزاك الله خير. حياك الله أخ فيصل، فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل.
الله يخليك. في عندي سؤال للشيخ من ناحية طبية ومن ناحية شرعية. أنا من أكثر من سنة ونصف مر علي ظروف قاسية شوي، وصار عندي تذبذب في التفكير وعدم التركيز وكل شيء، أثر على صليتي. معناه صرت لما أصلي معناه بكون بفكر خلال الصلاة، وبكون بفكر في أمور ثانية وكيف بحل المشاكل اللي عندي، وفي نفس الوقت تبين ما عندي أنه عند لما رحت على الدكتور أنه في عندي نقص حاد من الفيتامين B12 والفيتامين D اللي كانوا السببين الرئيسيين في معناها في عدم التفكير الجيد وعدم التركيز. هل علي معناها ذنب لما أنا صرت ما أركز في صلاتي؟ وشو أحسن دعاء مشان الله ربي يثبت صلاته ويثبت تفكيره خلال صلاته؟
إن شاء الله جزاك الله خير أخ فيصل، الله يحفظك يبارك فيك. نعم يفضل الشيخ سؤال أبو كريم، يقول شخص تزوج على زوجته بزوجة أخرى، فيقول الزوجة الأولى كأنها يعني رفضت هذا الأمر وخيرت بين الطلاق الثانية أو أن تستمر في عدم طاعته. في هذا الحال الشيخ يقول ماذا يفعل؟ بماذا تنصحون هذا الشخص؟ هل الشيخ يعني أن يطلق الزوجة كما والثانية كما يعني فالشيخ تريد الزوجة الأولى، أو أنه يعني ماذا يفعل؟
الحمد لله. طبعا أولا ربنا جل وعلا الذي خلقنا الشرع ورخص في التعدد، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان غير قادر على العدل ابتداء ويعلم هذا، فإنه لا يجوز الإقدام، لأن في مقابل العدل الظلم. لذلك قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان عنده القدرة على العدل بين الزوجتين فهذا مما يعني رخص الله عز وجل. الأمر الثالث، بالنسبة لك أخ الفاضل، إذا عدلت بين زوجتيك ووفرت الحظوظ والحقوق والواجبات، أعتقد لا ليس لأحد عليك سبيل، لا الأولى ولا الثانية. وقضية الأخت الأولى، الزوجة الأولى التي تقول بأن تخيرك بين التطليق أو التمرد والتشغيب عليك، طبعا هذا أعتقد بأنه كلام عاطفي، هي ردة فعل في بداية الأمر، وممكن أنك يعني تصبر على مثل هذا الأمر وتكرمها، لأن هي مصدومة طبيعي، تكرمها مثلا، تكرم زوجتك ب مبلغ مالي، هدية أو هدية يعني قطعة ذهب أو شيء من هذا القبيل، هذا مما لا بأس به. لكن على أن تقول أنا سأستمر، أعتقد بأن هذا كلام عاطفي، مع الوقت يذهب، مع الوقت يذهب، وهي لا شك بأن ستأثم، لأن ما دام الزوج يعني وفر الحظوظ وأقام الحقوق والواجبات لا يجوز لها. كيف تعالج الخطأ بخطأ؟ يعني هي مسألة الآن هي أمام واقع أمامها، يعني كيف تتعالج فيه؟ تأمر زوجها بأن يتق الله فيها وأن يعدل. أما قضية أني والله أنا سأشغب عليك وسأتمرد عليك ولن أقبل لن أسمع كلامك وكذا، ما أعتقد أن يعني امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ومحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أن تسلك مثل هذا المسلك. لكن في الغالب هي ردات فعل عاطفية تنتهي مع الوقت بحول الله.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ فيصل يقول أنه يعني كثير التفكير في الصلاة، سرحان في أمور الدنيا، فيقول الشيخ اكتشفت أن هذا بسبب يعني نقص في يعني فيتامين دي أو B12. فيقول الشيخ هل علي ذنب في هذا التفكير وهذا السرحان في الصلاة، وهل هناك أسباب تجعلني أكثر التركيز في الصلاة؟
الحمد لله. طبعا ما دام أنك اكتشفت أن هناك نقص عندك في الفيتامينات أو نقص في جانب معين، يجب عليك، يجب وجوبا أن تسعى في يعني العلاج وتناول الأدوية التي تقوي عندك المناعة، وأيضا تتعالج من هذا المرض، وهذا بإذن الله سيكون خير معين لك بالنسبة لمسألة الخشوع في الصلاة. الإثم ليس عليك إثم، لأن هذا ليس باختيارك. الذي عليه الإثم إذا كان الإنسان باختياره وبإرادته وبقصده، أما أنت فلا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم السرعة في الصلاة، ويقول هل الصلاة جائزة بهذه الطريقة مقبولة؟
الحمد لله، الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، فالإسراع في الصلاة إذا أخلى بركن من أركان الصلاة مثل الطمأنينة بطلت الصلاة، والطمأنينة هي إعطاء كل عضو حقه في الصلاة في محله. فأحيانا قد يكون الإنسان يسرع في الصلاة فيخل بالطمأنينة بحيث أنه ما يركع ركوعا صحيحا أو ما يسجد سجودا صحيحا. أما إذا أتى بالأركان وأتى بالطمأنينة هذه فصلاته صحيحة، لكن ليس الأجر مثل أجر من صلى صلاة بخشوع وطمأنينة تامة وكاملة. ولذلك الإنسان يجب أن ينتبه إلى أن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وفي الصلاة شغل، وفي الصلاة شغل، بمعنى أن الإنسان لما يدخل الصلاة ليست قضية والله حمل على الظهر وثقل على الكاهل يلقيه، لا، هذه عبادة تقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.